الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة سيكون تحت عنوان المنظومة العقدية عند الشيعة، ونتعرض لهذا الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول في بيان معنى العقيدة، هذه المفردة عقيدة ماذا تعني؟ إذا نرجع إلى كتب أهل اللغة يقولون أن كلمة عقيدة مشتقة من العقد، من عقد، وهذا الأصل كما يعبرون، يعني الثلاثة حروف العين والقاف والدال، يقولون وضع للدلالة على الشد والإحكام والضبط. هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، الشد، الإحكام، الضبط، الالتزام، وما يرادف هذه المفردات. فلذلك نجد أنه حتى في استعمالاتنا الآن نفس مشتقات هذا الأصل نستخدمه في هذا المعنى. مثلا نقول عقد بيع، ليش هو عقد بيع؟ أو عقد إيجار، لماذا عبر عنه بالعقد؟ لأنه ارتباط بين طرفين، التزام بين الطرفين ببنود هذا العقد. وأوضح من هذا نقول عقد زواج، ليش اسمه عقد الزواج؟ لأنه ارتباط بين طرفين. نقول مثلا في هذا الحبل عقدة، شنو يعني عقدة؟ يعني هذا الحبل ارتبط ارتباط وثيق بحيث لا يمكن أن ينفك. مثلا نقول هذا الموضوع معقد، كيف معقد؟ يعني مترابط بصورة يصعب معها فهمها. تارة يقال هذا شيء بسيط، بسيط واضح، وشيء معقد مترابط ومتشعب ومسائله دقيقة. فالعقد في اللغة بهذا المعنى يدل على الشد والإحكام والارتباط. الآن عقيدة ماذا يعني؟ عندما نقول هذه عقيدة، نفس المعنى، العقيدة هي مجموعة الأفكار التي اقتنع بها الإنسان والتي يصدقها. ليش سميت عقيدة؟ قالوا لأن الإنسان يعقد عليها قلبه بحيث أنه يصدقها ولا يقبل تكذيبها، لا يخالجها لا شك ولا ريب ولا احتمال الخطأ، فلذلك سميت عقيدة. فإذا العقيدة هي مجموعة الأفكار التي يصدق بها الإنسان ويعتقد بصحتها. لذلك عندما نقول عقيدة هذا أعم من كونها عقيدة دينية أو غير دينية. أي فكرة يجزم بها الإنسان ويصدقها يقال هذه عقيدة، يعني أنه عقد قلبه عليها، يوجد بينه وبينها ترابط. ومن خلال هذا التعريف يتبين الفرق بين العقيدة وبين الحكم الفقهي الشرعي. فدائما يقع الناس في خلط بين الأمر العقدي والأمر الفقهي. هذا التعريف يبين، شوف بعض مثلا المخالفين يجيك: ما هي عقيدتكم في الخمس؟ ما هي عقيدتكم مثلا في كذا؟ يجيب لك مسألة فقهية. لا، هذا خلط. العقيدة محلها القلب، محلها الذهن، هي مجموعة أفكار. العقيدة أمر قلبي، أمر ذهني، فكرة يصدق بها الإنسان، بخلاف الأمر الفقهي هو قضية عملية، أمر يقوم به الإنسان بجوارحه، إما مثلا باليد، باللمس، بالشم، هذا الأمر الفقهي. فالأحكام الفقهية هي منصبة فقط على الجوارح، يعني هي أمور عملية، أما العقيدة فهو أمر علمي. هذا الفرق بين العقيدة والحكم الشرعي. هذه مثل ما قلنا كثير ما يقع خلط فيها. والله ما هي عقيدتكم في المراجع في التقليد؟ ما عند العقيدة. نعم، هذا حكم شرعي عندنا، يجب على الإنسان غير المجتهد الذي لا يستطيع أن يحتاط أن يقلد، هذا حكم شرعي لكنه ليس عقيدة. الأمر الثاني، العقائد عندنا، هذه الأفكار التي يجب التصديق بها عندنا في المذهب، تنقسم إلى قسمين. عندنا أمور اصطلح عليها بأصول العقائد. شنو أصول العقائد؟ يقولون أصل الشيء هو أسه وما يبنى عليه. شوف هذا الأساس، هذا يطلق عليه أصل. الأصل يعني أس الشيء. العقائد عندنا قسم منها يعبر عنها بأصول العقائد. أصول العقائد هي الأمور التي يجب على الإنسان ابتداء الاعتقاد بها، بحيث لو أنكرها خرج عن المذهب أو عن الدين، بل لو جهل بها يخرج عن المذهب أو عن الدين. مثل ماذا؟ مثلا خلنا نجي في دائرة الدين، لو إنسان أنكر، قال لا يوجد نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا الشيء. قبل فترة في قناة مصرية طلعوا امرأة على أساس باحثة ومؤرخة، قالت هذه الشخصية أصلا لا وجود لها في التاريخ، أصلا ما توجد شخصية بهذا الاسم محمد بن عبد الله، وجدت تبحث في الكتب. طبعا هذا للأسف غباء. ليش؟ الآن ذرية النبي صلى الله عليه وآله تعد بالملايين، هذا من وين جاء؟ من الهوى يعني؟ على كل حال، واحد جاء قال أنا أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله، هذا يخرج عن الإسلام، يكفر. افترض لا، واحد مو ينكر، لأن الإنكار هو حكم، يعني أنا أنفي إنه هذا نبي. لا، شيء آخر الجهل، واحد يجهل أن هناك نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وآله، يجهل بهذا الشيء، يجهل بهذا الشيء، هذا أيضا يخرج. فأصول العقائد يجب على الإنسان الاعتقاد بها، بحيث لا يعذر بأي وجه من الوجوه إذا لم يعلم بها، سواء كان إنكارا أو كان جهلا بها. هذه في دائرة الدين. في دائرة المذهب نفس الشيء، واحد مثلا يقول أنا لا أؤمن بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، ينكر ما ثبت عندي أنهم أئمة منصوبون من الله عز وجل، هذا يخرج عن دائرة المعرفة. مثلا واحد قال لا أنا لا أؤمن أن الأئمة عليهم السلام معصومون، أيضا يخرج عن أصل العصمة، هي أصل من أصول العقائد. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي تفاصيل العقائد أو فروع العقائد. كلامنا الآن في دائرة العقائد، عندنا أصول دين وفروع دين، هذه قضية أخرى. الآن الكلام وين؟ في العقائد. نفس العقائد تنقسم إلى أصول أو فروع. تارة يعبر عنها بفروع العقائد، تارة يعبر عنها بتفاصيل العقائد، تارة يعبر عنها بالعقائد الخاصة. شنو هذه الأمور؟ هذه الأمور لا يجب على الإنسان ابتداء الاعتقاد بها. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني افترض لو الإنسان أصلا ما يعلم بها، مثلا واحد ما يعرف أن الأئمة عليهم السلام مثلا عندهم ولاية تكوينية، يجهل هذا الشيء، أصلا جاهل بهذا الشيء، ما عمره سمع بهذا الشيء، أو مثلا يجهل بالرجعة أن الأئمة عليهم السلام وقسم من المؤمنين والكفار يرجعون في آخر الزمان، ما عمره سمع بشيء اسمه رجعة، هذا لا شيء أحد. تفاصيل العقائد لا يجب الاعتقاد بها بهذا المعنى، أي أن الجاهل بها معذور. لكن من الذي لا يعذر؟ يقولون إذا علم بها وجبت، يعني متى ما علمت بها وجب عليك الاعتقاد بها، بحيث لو أنكرتها لنصير. شفت الفرق بينهم؟ أصول العقائد لا يعذر بها لا المنكر ولا الجاهل، أما تفاصيل العقائد المنكر لا يعذر بها إذا كان إنكاره، إذا كان يلزم من إنكاره تكذيب المعصومين أو تكذيب الله ورسوله، أما الجاهل بها معذور، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يعتقد. افترض واحد مثلا يعرف أن الأئمة عليهم السلام معصومون، لكن ما يعرف شنو حقيقة العصمة، شنو دائرة العصمة، هل هم معصومون من السهو أو لا، معصومون من النسيان أو لا، لا يضره الجهل. واحد مثلا لم يسمع في حياته بشيء اسمه رجعة، بشيء اسمه ولاية تكوينية، لا يضره الشيء. لكن متى ما قام الدليل عليها ووصله هذا الدليل يصير غير معذور. ليش؟ لأن تكذيب مثل هذا يلزم منه تكذيب الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. فإذا لابد أن نميز بين أصول العقائد وبين فروع العقائد. أصول العقائد لا يعذر لا المنكر ولا الجاهل بها، بخلاف فروع وتفاصيل العقائد بالبيان الذي قررناه. نجي الآن إلى المحور الثاني. هذه العقائد الآن الموجودة عند الطائفة، عند الشيعة أعلى الله برهانها، مثل التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، تفاصيل هذه العقائد، هذه الأمور كيف وصلت لنا؟ كيف أصبحت هذه الأمور عقائد بالنسبة إلينا؟ إذا الإنسان يلقي نظرة على كتب العقائد ويتفحص في المدارس الموجودة يجد أن هناك ثلاثة نظريات، أو قل ثلاثة مدارس في التعامل مع العقائد. المدرسة الأولى هي المدرسة الحشوية. كيف حشوية؟ هذه المدرسة أعطت القيمة كل القيمة للنقل، يعني للدليل النقلي، وأهملت كل ما يتعلق بالعقل. قالوا فقط مصدر العقائد هي الآيات القرآنية والروايات النبوية، الأحاديث الشريفة، غير هذا ما نعتقد. فقط أدلة العقائد هي الأمور النقلية، الكتاب والسنة، غير هذه الأمور ليست بحجة. فحتى لو خالف الدليل النقلي العقل، يقول لك ما له قيمة العقل، نقدم الدليل النقلي، نلتزم بما فهمناه من النصوص الشريفة. مثلا يقرؤون في القرآن يد الله فوق، أي الله له يد، يوم يكشف عن ساق، الله له ساق، وهذا موقفي عند الساق شيء قضية، الله له أصابع وله أضغاص وأسنان ويضحك ويمشي ويهلول ويصعد وينزل، شنو باقي ذلك؟ ما خلص. من وين جاي هالكلام؟ قالوا من الأدلة النقلية. لذلك واحد منهم يلقب بالأهوازي، عنده كتاب في الصفات، تعرض إلى هذا الحديث واعتبره من العقائد. شنو الحديث؟ أنت كإنسان عاقل اسمع. قال عندما أراد الله أن يخلق نفسه، الله بيخلق نفسه، الله قدر الحين بيخلق نفسه، خلق خيلا ثم أشغاها حتى عرقت، حتى عرقت ثم خلق نفسه من عرق الخيل. الله من شنو مخلوق؟ من عرق. هذا الإنسان العاقل واضح لما يقرأ هذا الحديث يقول هذا الحديث يشتمل بغض النظر عن العرق، يجي الأول الحديث عندما أراد الله أن يخلق نفسه، الله موجود ومو موجود في نفس الوقت، كيف هذا في المنطق؟ مستحيل، هو موجود هو معدوم في نفس الوقت. هذا ليش؟ لأنهم غيبوا العقل، فلذلك هم أثبتوا لله كل شيء، كل صفة وجدوها في الأحاديث أثبتوها لله عز وجل. وهذا طبعا المنهج واضح البطلان. المدرسة الثانية على نقيض هذه المدرسة تماما الطرف المقابل، أعطوا كل القيمة للعقل، العقائد دليلها العقل فقط فقط. فلذلك بدءا من إثبات وجود الصانع وصولا إلى آخر مفردة عقدية، كل الاستدلالات هي استدلالات عقلية. وهذا كان منهج المعتزلة، هذه الفرقة اعتمدت العقل وأعطت القيمة كل القيمة للعقل. قالوا العقل عنده القدرة على الإحاطة بكل ما يتعلق بالله وبالمعارف الدينية بنفسه، يعني العقل عنده استقلالية. تسألهم وين النقل؟ يقول لك العقل دائما حاكم على النقل. فلذلك حتى المعتزلة وقعوا في مشاكل كثيرة. قلنا الحشوية كل صفة أثبتوها بالله عز وجل، إيد رجل يصعد ينزل يهول، في حديث على فكرة يضع رجل على رجل موجود يعني ذلك. المعتزلة العكس تماما، كل الصفات نفوها عن الله عز وجل. إيش؟ قالوا الله واحد، ذاته أحدية، لو قلنا أنه يتصف بصفات، أن عند الله صفات، هذه الصفات إما أن تكون هي من الذات أو زائدة عن الذات. إن قلنا أنها زائدة عن الذات لزم من هذا أن الله عز وجل قد مثلا يكون غير عالم. ليش؟ إذا قلنا العلم أمر زائد عن الذات، يعني هذا العلم ليس قديم، هو حادث. إذن يمكن أن تكون الذات الإلهية غير عالمة. إذا قلنا الله حي أو الله قادر، إن قلنا أن هذه القدرة زائدة عن الذات أو هذه الحياة زائدة عن الذات، صار ممكن أن تكون الذات الإلهية غير قادرة. والعكس، وإذا قلت أن هذه الصفات هي من الذات لزم من ذلك التركيب، يعني الذات الإلهية مركبة من أجزاء، وهذا ينفي الأحدية. قل هو الله أحد، سير الذات الإلهية مركبة. قالوا إذن كل الصفات المذكورة في الأحاديث ما نقبل. والقرآن الكريم، القرآن الكريم ذكر صفات لله عز وجل، قالوا هذه الصفات لا حقيقة لها. كيف لا حقيقة لها؟ مثلا في القرآن، طبعا هي نظريتهم تسمى نظرية قيام الذات مقام الصفات، عندما تقول، طبعا لها أكثر من تقريب، نجيب هذا التقريب البسيط، عندما تقول الله عالم، يقول أنا أعتقد أنه عالم لكن ليس بعلم، بل المراد من عالم أنه ليس جاهل. أنا لا أقول أن الله عالم يعني عنده علم، لا، الله عالم بلا علم بمعنى أنه ليس بجاهل. مثلا إذا قلنا الله قادر، يقول لك ما يعني هذا أن عند الله قدرة؟ لا، أنا أنفي القدرة عن الله عز وجل. زين، القرآن القدير، يقول لك لا، القدير يعني الذي هو ليس بعاجز. فالمعتزلة نفوا كل الصفات، وهذه ضرورة قرآنية، الصفات ثابتة في النصوص القرآنية. نجي الآن إلى المدرسة الإمامية، كيف تعامل مع العقائد؟ المدرسة الإمامية أعلى الله برهانهم وفقوا بين العقل والنقل، قالوا العقل حجة والنقل حجة. النقل يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن المعصومين، هذا أيضا حجة، مثل ما العقل حجة أيضا النقل حجة. وعليه فالعقائد قسم من العقائد دليلها عقلي، وقسم من العقائد دليلها نقلي، فوفق بين العقل والنقل. لذلك لما تجي إلى قضية الصفات، هم نزه الله عز وجل أن تكون له يد، أن تكون له رجل، أن يضع رجلا على أخرى. هذا ما أمزح فعلا، يعني في حديث خلق الله السماوات كذا كذا كذا، وفي اليوم السابع استلقى، يريح يعني إجازة، استلقى ووضع رجله على الأخرى. لا، الإمامية نزه الله عن هذا، كل ما يتعلق ما يفهم منه الجسمية والتشبيه نزه الله عنه. زين، تجي تسأل الآن المعتزلة أيضا نزه الله، لكنهم في تنزيههم لله ماذا فعلوا؟ انتهى بهم الأمر إلى التعطيل، إلى نفي وجود صفات أصلا. الحل، لا، الإمامية خرجوا من هذا الاستسلام. شوف كيف منهج التوفيق بين العقل والنقل. قالوا لا يمكن إنكار أن لله صفات، هذه بديهة، قرآنية، الصفات ثابتة في كتاب الله عز وجل. وأيضا لا بد من الالتزام بأن الذات الإلهية واحدة بسيطة. الصفات هل هي زائدة؟ يقولوا معارضة. شو الصفات؟ قالوا أن الصفات هي عين الذات. ما عندنا صفات، الصفات هي عين الذات. تسألني كيف تكون الصفات عين الذات والصفات كثيرة والذات واحدة؟ الصفات أكثر من صفة والذات واحدة، وأنت تقول الصفات عين الذات، كيف يصير الصفات هي الذات والذات واحدة؟ من هنا انطلق، هنا يأتي دور النقل. شوف أول من أجاب على هذا أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين تعرض لهذه القضية بدقة بحيث أي إنسان يصل إلى هذا الجواب. شوف أول خطبة في نهج البلاغة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. قال ليس لماذا؟ لصفته، يعني أثبت أن لله صفة. شوف بعد أمير المؤمنين سلام الله، فعلا واحد يسمع مثل هذا الكلام يعرف أمير الكلام. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. هنا موضع الشاهد: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. شوف هناك يقول له صفة، هنا يقول نفي الصفات. ليش؟ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. يقول لك صفات زائدة عن الذات، لا، الصفات هي عين. أيضا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لم يزل جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. شوف الدقة، شوف الإجابات من ذاك الزمن. زين كيف تكون الصفات كثيرة والذات واحدة؟ العلماء شراح نهج البلاغة والمتكلمين شرحوا هذا الشيء، قالوا الذات الإلهية بما هي ذات هي واحدة أحدية بسيطة. هذا التعدد في الصفات ليس في نفس الذات، إنما مرده إلى عجز الإنسان عن إدراك الذات. ذات الله الإنسان عاجز عن إدراكها، إنما يلحظ آثارها. فمثلا يلحظ خلق الله عز وجل، يقول الله خالق إذن هو قادر. يلحظ أن الله عز وجل محيط بكل شيء، إذن هو عالم. هو مو الله عنده علم زائد عن ذاته أو ذاته مركبة، لا، العلم أنا أدركت هذه الخاصية من الذات. مثل الآن أمامك نار، النار واحدة أمامك، تارة تضع يدك على النار فتحترق، تعرف أن هذه النار حارقة، تلحظ فيها جهة الحارقية. تارة تبتعد فترى أن هذه النار أضاءت المكان، فتقول هذه النار مضيئة. النار مي مركبة ولا مو نارين أو ثلاثة، هي النار واحدة، لكن أنت لاحظتها من أكثر من جهة. نفس الشيء الذات الإلهية واحدة، لكن لعجز الإنسان عن إدراك الذات بما هي ذات كل مرة يلحظها من جهة، يلحظها من جهة القدم، من جهة الوجوب، فيقول يا ذات حية، ذات قديمة، يلحظها من جهة الآثار، الخلق والرزق ويقول هي ذات قادرة. يلحظها مثلا من جهة الإحاطة بكل شيء، يقول هي ذات عالمة. إذن مرد تعداد الصفات ليس هو تركيب الذات، إنما هو بلحاظ الإنسان الذي يلحظ هذه الذات من جوانب مختلفة. إذن منهج الإمامية أعلى الله برهانهم في التعامل مع العقائد ليس التعامل مع العقل الصرف فقط، عقل مثل المعتزلة، وليس هو نقلي صرف مثل الحشوية فقط الأحاديث، إنما هو توفيق ما بين العقل والنقل. فكل العقائد الموجودة عندنا بدءا من التوحيد وصولا إلى المعاد تجد علماءنا الأعلام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين قد أقاموا الأدلة العقلية والنقلية على هذه العقائد. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث، هناك شبهة تطرح في بعض الأوساط، وهو أن عقيدة الشيعة هي ليست عقيدة ثابتة، بل هي عقيدة متغيرة تتطور مع الأيام. كيف تتطور؟ قال إذا رجعنا إلى تاريخ الشيعة نجد أن بداية الشيعة كانوا مجرد حركة ترى أن الحق في علي، حق الخلافة في علي عليه السلام، ثم تطورت إلى معارضة سياسية، وهكذا تطورت إلى أن قالوا بالإمامة وأنها بالنص، إلى أن وصلت إلى ما عليه الآن. طبعا لكي يدعموا كلامهم بالأدلة يستدلون ببعض الكلمات التي ذكرها بعض الأعلام، مثل هناك عبارة للشيخ عبد الله المامقاني صاحب كتاب تنقيح المقال، يقول إنما يعد اليوم من ضروريات المذهب كان فيما مضى يعد غلوا. شوف أقر على نفسه، يعني الأشياء التي كانت غلو في زمان الأئمة الآن أصبحت عقائد، بل أصبحت من الضروريات. إذن هذا المذهب دخل فيه الغلو ودخلت فيه الأكاذيب. يجيك واحد يضيف بهارات بزيادة، الصفويون أضافوا في المذهب والفرس وهكذا. كيف نجيب على مثل هذا الشيء؟ أولا خلنا نحدد دائرة النزاع، مثل كلام الشيخ المامقاني، مثلا الوحيد البهبهاني أيضا له كلام شبيه، هل يتكلم عن كل العقائد أصولا وفروعا أم كلامه خاص بجهة محددة؟ جوابه الشيخ المامقاني أو الوحيد البهبهاني أو غيره، حديثهم كان حول ما يتعلق بتفاصيل العقائد وفي خصوص مقامات الأئمة عليهم السلام. يعني كلامهم مو على كل العقائد، توحيد، نبوة، معاد، لا، كلامهم حول جزئية بسيطة وهي قضية مقامات الأئمة عليهم السلام. يعني بعض المقامات الأئمة التي هي مسلمة في يومنا هذا، في الماضي البعض كان يعتبرها ماذا؟
غلو. هذه أول شيء. إذا لما يجي واحد يقول عقيدة الشيعة تغيبني لا.
هؤلاء إنما يتحدثون حول هذه الجزئية البسيطة. هذا واحد. اثنين، شنو سبب هذا الشيء التغير الذي حصل؟ يعني ليش هناك كانت هناك أشياء في الماضي، في الماضي البعيد كان مختلف فيها، مثل قضية عصمة الأئمة عليهم السلام، عصمتهم من السهو والنسيان، مثل قضية المقامات النورانية للأئمة. ليش في الماضي كان فيها خلاف والآن أصبحت مسلمات بل بعضها من ضروريات المذهب؟ ليش؟ السبب يرجع إلى ما قدمناه. قلنا أن منهج الشيعة يعتمد على التوفيق بين العقل والنقل. نجي للنقل. هذا الاختلاف الواقع كان قبل عملية جمع الأحاديث. أحاديث الأئمة عليهم السلام كانت متفرقة، كانت مبثوثة في كتب عبر عنها بالأصول الأربعمائة، لم تكن مرتبة مهذبة مجموعة في أبواب. كان مثلا واحد يجي يسمع الإمام أسبوع، كل مسألة كل كلمة يقولها الإمام، مسألة يجيب عنها الإمام يكتب، يصطد في المجلس الواحد مسألة في الحج، مسألة في الصوم، مسألة عقائدية. فيما بعد هذه المسائل التي كتبها وهذا ما كتبت على الإمام، فكانت الكتب متفرقة. أضف إلى هذا أن نفس الشيعة كانوا متفرقين، الحواضر الشيعية كانت متفرقة، فلم يكن هناك كتاب جامع لكل هذه الأحاديث ومنتشر في كل هذه المناطق. في هذه الفترة وقعت. متى صار الإجماع؟ فيما بعد، مثل الشيخ الكليني رضوان الله عليه تنقل بين بلاد فارس، بين الري وبين العراق بغداد، وجمع هذه الأحاديث في كتابه الكافي 8 مجلدات. الشيخ الصدوق مثلا سافر إلى أغلب بلدان الأرض سعيا لجمع أحاديث أهل البيت. هؤلاء الذين نفوا بعض المقامات ليس إنكارا منهم لها، لا، بل لعدم وصول الدليل عليها. الدليل لم يصلهم، الأحاديث التي تنص على هذه المقامات لم تصل، فلذلك بعضهم نفى بعض هذه المقامات. الجهة الثانية جهة الدليل العقلي. العقل البشري بطبيعته ماذا؟ يتكامل. المدرسة الكلامية الشيعية في أولها كانت طبيعي مثل الطفل الصغير. ليش؟ في أيام الأئمة عليهم السلام المؤمن الموالي ما يحتاج مثلا يبحث في الكتب ويدرس منطق وفلسفة وعقائد وعلم كلام. افترض جاء مخالف سأل السؤال، ماذا يفعل؟ يروح للإمام، فلان سألني هذا السؤال ماذا أجيبه؟ الإمام يعطيه الجواب، يروح يجاوب. الحاجة إلى علم الكلام بقوة بدأت من عصر الغيبة. فلما نشأ علم الكلام كان مثل الطفل الصغير، بدأ يتكامل شيء فشيء إلى أن بلغ ذروته أيام المفيد والشيخ الطوسي. هؤلاء كانوا في بغداد، وبغداد كانت ساحة لكل الملل والنحل والديانات، فكانت المساجلات والمحاورات والمناظرات قائمة على قدم وساق. منها تطور العقل الشيعي، علم الكلام الشيعي تطور، بخلاف مثلا قم، الشيعة كانوا لوحدهم منعزلين، ما يحتاجون أصلا علم الكلام، لأن علم الكلام هو وسيلة لمحاججة الغير. لكن الوقت بس خلنا على الأحاديث. فمثلا أستاذ الصدوق من الذين أنكروا قضية عصمة الأئمة عليهم السلام من السهو، هذا كان من المدرسة القمية اللي ما كان فيها علم تلامس، أو إذا كان موجود كان ضعيف، بخلاف المدرسة البغدادية اللي كان فيها علم الكلام جدا قوي، بحيث تشوف الشيخ المفيد عنده رسالة كاملة في إثبات عدم سهو النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرسالة أصلا لم يحتج فيها إلى الروايات، كلها كانت استدلالات عقلية. النقطة الثالثة والجواب الأخير، نقول هذه أصلا مو شبهة، عملية التطور مو شبهة، بالعكس هذه القضية مدح للمذهب. ليش؟ يدل أن حركة البحث والتنقيب في المذهب مستمرة، بالعكس الذي يقول أن عقيدة الشيعة تتطور هذا يمدح الشيعة، هذا يعني أن الشيعة لا يوجد عندهم تعصب، الشيعة ما عندهم تعصب، ناس يتبعون الدليل، نحن أتباع دليل أينما مال دليل. فلما يجي واحد يقول لي هذا الكلام أنا أفرح، هذا دليل على أن المذهب يتطور، أن المذهب في حركية في حياة، بخلاف المذاهب، بعض المذاهب بعد ما احنا نجيب الأسماء. إلى الآن نقاش بينهم، الأرض تدور حول الشمس أو الشمس تدور حول الأرض، الأرض كروية أو الأرض مسطحة. قبل فترة واحد جايب لي كتاب جديد مطبوع 2011، إثبات جريان الشمس وبطلان حركة الأرض، وجايب أدلة وصور. شنو الحل معه يعني؟ حتى لو بتاخذه في صاروخ وترسل للقمر تخاف يقول لك هذا شيء أو بدعة. ما كان في عهد النبي والصحابة صواريخ، بخلاف المذهب الشيعة نعم في أول الأمر الرؤية للمعصوم لم تكن واضحة بحكم عدم وجود الدليل، لم يكتمل عندهم، لكن فيما بعد وضحت الأمور، وإلا كل شيء موجود في الأحاديث. أنت عقيدتك في الإمام الحسين عليه السلام، شوف اقرأ مثلا الزيارة، زيارة وارث، زيارة عاشوراء، هذه الزيارات كانت من أيام الأئمة المتقدمين عليه السلام، أيام الصادق عليه السلام وما قبله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تدنسك الجاهلين ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين. حسين عليه السلام دعامة من دعامات هذا الدين، نور الله في أرض، أشهد أنك كنت نورا. لكن تعال شوف هالليلة شنو حال الإمام الحسين، هذا النور ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله، ريحانة قلب النبي صلى الله عليه وآله. في مثل هذه الليلة الإمام يستعد للرحيل. لن تسألني بعد يرحل من وين؟ من مدينة جده رسول الله، المدينة التي سميت باسم جده. إذا قال الإنسان المدينة يقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل هالليلة الحسين يستعد للخروج، وما يخرج مختار من المدينة، لا، يخرج من المدينة مكرها، يخرج من المدينة طريدا، يخرج من المدينة خائفا. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا. يسمع ذاك اللعين يمسي الكتاب إلى والي المدينة، إما أن يبايع الحسين
أو اضرب عنقه. عجيب، تضرب عنق ابن بنت رسول الله. إيه الحسين عرف أنه لا بقاء مع هؤلاء، فعزم على الرحيل في مثل هذه الليلة. سكينة عليها السلام تصف هذه الليلة، تقول: خرجنا في ليلة مظلمة مطيرة. ده الإمام ما خرج على طول، هناك شيء قبل خروجه صنعه. تعرف ايش سوى يا الموالي؟ وانتوا أهل المدينة بعد، الإنسان قبل ما يطلع من المدينة آخر عمل يعرج على قبو رسول الله. الإمام الحسين عليه السلام ها آخر عمل قام به عرج على قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله. قال: جد يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، ها خذني عندك يا رسول الله. وبكى الحسين بكاء مرا حتى غفت عيناه. في عالم الرؤيا شنو صار؟ جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه ملائكة الله الكرام، عن يمينه تحفه الملائكة، عن شماله، خلفه، أمامه الحسين والنبي صلى الله عليه وآله. قال: يا رسول الله خذني عندك، لا حاجة لي بهذه الحياة، أريد أن أذهب معك يا رسول الله. الرسول يجيبه، قال: ولدي يا حسين، إن لك مكانا موضعا في الجنة لا تناله إلا بالشهادة. يعني ولدي لابد أن تخرج إلى كربلاء، ولدي يا حسين لابد من قتال القوم، ولدي يا حسين لابد أن تضربك السيوف، لابد أن تطعن بالرماح. اسمع اسمع، لا بد أن يدخل السهم المذلل في قلبه. ولدي حسين، هذا المكان اللي في الجنة لن تناله إلا بجلوس الشمر على صدره. بني يا حسين، لا بد ها من الذهاب، من الخروج من المدينة. رحم الله الشيخ التمساني هذه الأبيات الخالدة، يقول: ظنني عندك يا جدار في هذا الضريح. انت تحفظ هذه الأبيات الليلة، تودع الحسين بصوتك. ها ظنني عندك يا جد في هذا الضريح، علني يا جد من بل وزماني يستوي. نادي الحسين: حسين 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 حسين، ضمني عندك يا شد في هذا الضريح، علني يا جد من تلوى زماني ضاق بي يا جد من فوت الأسى كل فسيح، فعسى طوق الأسى يندق بين الدكتين. حسين 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 جد صفو العيش من بعدك بين اكتام شين وشبل هماسي قبل مشي بالصلاة فعلى فعلى من داخل القبر بكاء ومحيب ونداء بافتجاع صيح يا رسول الله يا حبيبي ونداء بافتجاع حسين 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 أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء بلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا فاتخذ بالعين من صبر وحزم سابقين ولدي حسين ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء وستبقى في ثواها عافيا منجدلا يصعد علي هذا البيت وكأني بلئيم العصر شمال قد على صدرك الطاهر بالسيف يحس الوجه يعزم الحسين على الخروج بس هذا الموضع احد وكان ينظر الى خروج الحسين من المدينة يقول خرج الحسين ها وصعد على فرسه يقول رجع شباب بني هاشم كل يأخذ بامرأة ويركبها في المحمل القاسم أخذ بيد رملة علي الأكبر أخذ بيد أمه ليلى كل أخذ أمه أخته لكن الراوي يقول أنا شفت شيء غريب إيش صار يقول شفت كل بني هاشم توجهوا إلى الباب ها أحاطوا بهذا الباب عجيب إيش صاير فاطمة الزهراء بعثت من جديد لا رأى بامرأة مختلة أخذ بيدها العباس وأركبها على المحمل سأل من هذه قيل له فخر المختلات هذه عقيلة بني هاشم هذه زينب اجل زينب مبتسم عباس واعي المرجلة قال لها يا بنوة علي قومي من الكربلاء قالت يا خويا ومحمل اياه الذي يتكفلا قال لها عينها شبشب عن وجهي متمثلة يلا خلنا ويا الحرم ها وكل ساعة
تتحضر يوم طلعت ملكك ستوي.